أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 62 إن شاء الله تعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن مع الصبر، مع باب الصبر وكتاب الصبر، ومع الصبر يحدونا في دنيانا هذه إن شاء الله مع تلكم الابتلاءات والفتن والمحن. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصابرين. ومع الحديث 37 فيما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. مرة أخرى، عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. وألفاظ الحديث واضحة عدا كلمة الوصب التي تعني المرض. وجاء في معنى هذا الحديث مع اختلاف المناسبة الحديث 38 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين؟ قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته. وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. متفق عليه. حديث مرة أخرى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، والوعك هو مغث الحمى، وقيل الحمى ذاتها، ومغث الحمى أظنه ما نقول عنه المغص، لكن نحن نفخم الثاء فتخرج كأنها الصاد، هو مغث الحمى أو مغص الحمى. دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين؟ قال: أجل، ذلك كذلك. ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها، أي في فصل الخريف. متفق عليه. نأتي إلى الشرح. هذان الحديثان، حديث أبي سعيد وأبي هريرة الأول، وحديث ابن مسعود رضي الله عنهم جميعا الثاني، فيهما دليل على أن الإنسان يكفر عنه بما يصيبه من مصائب جلت أو قلت. نقول: كبرت أو صغرت، عظمت أو حقرت، فإن الله يكفر عنه بما يصيبه من الهم والنصب والغم، كذا المحن والفتن والغلاء والبلاء والوباء. هذه عظائم ومصائب كبيرة، لكن تكفير السيئات يصل لدرجة ما يعتري الإنسان من هم أو غم أو شيء من النصب أو التعب، وهو أمر في ظاهره الشر ولكن يكمن في باطنه الخير. فهذا من نعم الله عز وجل على الإنسان، حيث يبتليه سبحانه وتعالى بالمصائب ليطهره من المعائب ويكفر عنه ذنوبه وخطاياه ويحط سيئاته، فيبتلي الله سبحانه وتعالى عبده بالمصائب فتكون تكفيرا لسيئاته وحطا لذنوبه. والإنسان في هذه الدنيا لا يمكن أن يبقى مسرورا دائما، بل لا بد له من حزن وفرح، كما لا بد له من اجتماع وفرقة، وصحة وسقم. وقد قيل لا بد للمرء من ثمانية: عسر ويسر، وحزن وفرح، واجتماع وفرقة، وصحة وسقم. فالإنسان يسر يوما ويحزن يوما، ويجد يوما ولا يجد يوما، يوما يأتيه شيء ويوما لا يأتيه، فهو مصاب بمصائب في نفسه ومصائب في بدنه ومصائب في أهله ومصائب في مجتمعه، ولا تحصى المصائب التي تصيب الإنسان، ولكنها بالنسبة للمؤمن هي خير عظيم، فالمؤمن أمره كله خير، كما جاء في الحديث: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، ولا ينبغي ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فإذا أصبت عبد الله بالمصيبة فلا تظن أن هذا الهم الذي يأتيك أو هذا الألم الذي يعتريك، ولو كان شوكة في يد أو في رجل، لا تظن أنه يذهب سدى عند الله، بل ستعوض عنه خيرا، ستعوض عنه خيرا منه، ستحط عنك الذنوب كما تحط الشجرة ورقها، وهذا من نعمة الله عز وجل. وإذا زاد الإنسان على ذلك الصبر والاحتساب، يعني احتساب الأجر، كان له مع هذا أجر، فله بالمصيبة أجر، وباحتساب الأجر عليها أجر آخر. فالمصائب تكون على وجهين: تارة إذا أصيب الإنسان تذكر الأجر واحتسب هذه المصيبة على الله، فيكون فيها فائدتان: تكفير الذنوب وزيادة الحسنات، والثاني إذا غفل عن هذا الاحتساب فضاق صدره أو أصابه ضجر أو ما أشبه ذلك، وغفل عن نية احتساب الأجر والثواب على الله، فيكون في ذلك تكفير لسيئاته أيضا، إذ هو رابح على كل حال في هذه المصائب التي تأتيه. فذات المصيبة لها أجر، واحتساب الأجر عليها فضل وأجر آخر. فإما أن يربح تكفير السيئات وحط الذنوب بدون أن يحصل له أجر، لأنه لم ينوي شيئا ولم يصبر أو لم يحتسب الأجر، وإما أن يربح شيئين: تكفير السيئات وحصول الثواب من الله عز وجل. تكفير السيئات بوقوع الابتلاء وحصول الثواب باحتساب الأجر عند الله. ولهذا ينبغي للإنسان إذا أصيب ولو بشوكة فليتذكر احتساب الأجر من الله على هذه المصيبة حتى يؤجر عليها مع تكفيرها للذنوب. وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى وجوده وكرمه، حيث يبتلي المؤمن ثم يثيبه على هذا البلاء فيكفر عنه سيئاته ويرفع له في درجاته. وقد علم أن من الابتلاء ما يكون تكفيرا للسيئات، ومنه ما يكون رفعة للدرجات. فابتلاء الأنبياء مثلا ليس إلا من باب رفعة الدرجات، فهم معصومون من الذنوب والخطايا وارتكاب السيئات، وهم أشد الناس بلاء، فيكون ابتلاؤهم من باب رفعة الدرجات. وما دون الأنبياء درجات، فيهم الصديقون وفيهم الشهداء وفيهم الصالحون وفيهم المقتصدون وفيهم الظالمون لأنفسهم المسيئون، كل هؤلاء أهل ابتلاء. وعلى حسب درجاتهم ما يكون من الابتلاء كفارة للذنوب والسيئات، أو ما يكون رفعة في الدرجات. فحتى المصائب وإن كان في ظاهرها الشر، لكن يكمن في باطنها الخير، فالمحن بالصبر عليها تتحول إلى منح، والبلايا إلى عطايا. وأصحاب الابتلاءات إذا رأوا أجورهم عند الله عز وجل تمنوا لو زيد لهم في البلاء، أو قرضوا في الدنيا بالمقارض ونشروا بالمناشير. ذلك أن أجر الصبر عظيم، وأن أجر الصابرين كما قال رب العالمين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي معنى هذا الحديث أيضا، أو هذين الحديثين، نأتي إلى الحديث 39 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري. من يرد الله به خيرا يصب منه. وفي شرحه نقول: يصب قرئت بوجهين، بفتح الصاد يصب وبكسرها يصب، وكلاهما صحيح. فيكون من يرد الله به خيرا يصب منه، أو من يرد الله به خيرا يصب منه، بفتح الصاد وكسرها. وأما معناها يصب منه، فالمعنى أن الله عز وجل يقدر عليه المصائب حتى يبتليه بها، أيصبر أم يضجر؟ وأما يصب منه فهو أعم، أي يصاب من الله ومن غيره. إذن على كسر الصاد يصب منه أن الله هو الذي يقدر عليه المصائب حتى يبتليه بها، أيصبر أم يضجر؟ أما برواية فتح الصاد وأما يصب منه فهي أعم، أي يصاب من الله ومن غيره. ولكن هذا الحديث المطلق مقيد بالأحاديث الأخرى التي تدل على أن المراد من يرد الله به خيرا فيصبر ويحتسب، فيصيب الله منه حتى يبلوه. أما إذا لم يصبر فإنه قد يصاب الإنسان ببلايا كثيرة وليس فيه خير، ولم يرد الله به خيرا، وهذا نوع آخر من الابتلاء. فالكفار يصابون بمصائب كثيرة ومع ذلك يبقون على كفرهم حتى يموتوا عليه، وهؤلاء بلا شك لم يرد الله بهم خيرا. لكن المراد من يرد الله به خيرا فيصيب منه فيصبر على هذه المصائب، فإن ذلك من الخير له، لأنه سبق أن المصائب يكفر الله بها الذنوب ويحط بها الخطايا. ومن المعلوم أن تكفير الذنوب والسيئات وحط الخطايا لا شك أنه خير للإنسان، لأن المصائب غاية ما فيها أنها مصائب دنيوية تزول بالأيام، كلما مضت الأيام خفت عليك المصيبة، لكن عذاب الآخرة باق والعياذ بالله. فإذا كفر الله عنك بهذه المصائب صار ذلك خيرا لك. وفي باب الصبر وأحاديثه كثيرة وكثيرة جدا، نحاول أن نقطع شوطا مع هذه الأحاديث الخفيفة بشرحها الموجز. الحديث 40 عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحييني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. الحديث مرة أخرى: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. في هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان أن يتمنى الموت لضر نزل به، وذلك أن الإنسان ربما ينزل به ضر يعجز عن التحمل ويتعب فيتمنى الموت، فيقول: يا رب أمتني، أو يا رب خذني، كما نسمع من العامة عندنا. سواء قال ذلك بلسانه أو بقلبه. وكثير من الناس تعتريهم المصائب وهم لا يعلمون هذا الحديث، فتراهم يتمنون الموت لمصاب نزل ولفقد عزيز أو لمرض شديد أو نحو ذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فقد يكون هذا خيرا له. ولكن إذا أصبت بضر فقل: اللهم أعني على الصبر عليه، اللهم أعني على الصبر عليه حتى يعينك الله فتصبر ويكون ذلك لك خيرا. أما أن تتمنى الموت فأنت لا تدري، ربما يكون الموت شرا عليك ولا يحصل به راحة، فليس كل موت راحة، كما قال الشاعر: ليس من مات فاستراح بميت، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. الإنسان ربما يموت فيموت إلى عقوبة والعياذ بالله، وإلى عذاب قبر. وإذا بقي في الدنيا فربما يستعتب ويتوب ويرجع إلى الله عز وجل فيكون خيرا له. فإذا نزل بك ضر فلا تتمنى الموت. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يتمنى الإنسان الموت للضر الذي نزل به، فكيف بمن يقتل نفسه إذا نزل به الضر، كما يوجد من بعض الحمقى الذين إذا نزلت بهم المضائق خنقوا أنفسهم أو نحروها أو أكلوا سما أو ما أشبه ذلك. فإن هؤلاء ارتحلوا من عذاب إلى عذاب أشد منه فلم يستريحوا، لكن والعياذ بالله انتقلوا من عذاب إلى آخر أشد، لأن الذي يقتل نفسه يعذب بما قتل به نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل نفسه بحديدة، والحديدة هنا كالخنجر أو السكين أو السيف أو المسمار أو غير ذلك، من قتل نفسه بحديدة فإنه يوم القيامة في جهنم يطعن نفسه بهذه الحديدة التي قتل بها نفسه. وإن قتل نفسه بسم فإنه يتحساه في نار جهنم، وإن قتل نفسه بالتردي من على جبل فإنه ينصب له جبل في جهنم يتردى منه أبد الآبدين وهلم جرا. قال عليه الصلاة والسلام: من وجأ بطنه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من على جبل فإنه في نار جهنم يتردى فيها أبدا خالدا مخلدا فيها أبدا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأقول: إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتمنى الإنسان الموت للضر الذي نزل به، فإن أعظم من ذلك أن يقتل الإنسان نفسه ويبادر الله بنفسه، نسأل الله العافية. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما نهى عن شيء كان من عادته إذا كان له بديل من المباح أن يذكر بديله من المباح، كما هي طريقة القرآن في مثل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فلما نهى الله عن كلمة راعنا بين لنا الكلمة المباحة، قال: وقولوا انظرنا. وهنا لما جيء للنبي عليه الصلاة والسلام بتمر جيد استنكره وقال: ما هذا؟ أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، لكن بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا، يعني تمرا طيبا. فلما منعه بين له الوجه المباح. وهنا قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، أو اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. فتح لك الباب، لكنه باب سليم، لأن تمني الموت يدل على ضجر الإنسان وعدم صبره على قضاء الله. لكن هذا الدعاء: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، هذا الدعاء وكل الإنسان فيه أمره إلى الله، وكل الإنسان فيه أمره إلى الله، لأن الإنسان لا يعلم الغيب، فيكل الأمر إلى عالمه عز وجل: أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. تمني الموت استعجال من الإنسان بأن يقطع الله حياته، وربما يحرمه من خير كثير، ربما يحرمه من التوبة وزيادة الأعمال الصالحة. ولهذا جاء في الحديث: ما من ميت يموت إلا ندم، فإن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم ألا يكون استعتب، أي استعتب من ذنبه وطلب العتبة، وهي المعذرة، وهي في معنى التوبة والأوبة. فإن قال قائل: كيف يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي؟ نقول: لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما سيكون، أما الإنسان فلا يعلم، كما قال الله: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. كذا قال: والله يعلم أنتم لا تعلمون، وهو القائل: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فأنت لا تدري، قد تكون الحياة خيرا لك، وقد تكون الوفاة خيرا لك. ولهذا ينبغي للإنسان إذا دعا لشخص بطول العمر أن يقيد هذا فيقول: أطال الله بقاءك على طاعته، حتى يكون في طول بقائه خير. فإن قال قائل: إنه قد جاء تمني الموت من مريم ابنة عمران، إنه قد جاء تمني الموت من مريم ابنة عمران، حيث قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فكيف وقعت فيما فيه النهي؟ فالجواب عن ذلك أن نقول: أولا، يجب أن نعلم أن شرع من قبلنا إذا ورد شرعنا بخلافه فليس بحجة، لأن شرعنا نسخ كل ما سبقه من الرسالات. ثانيا، أن مريم لم تتمنى الموت، لكنها تمنت الموت قبل هذه الفتنة ولو بقيت 1000 سنة، المهم أن تموت بلا فتنة. ومثله قول يوسف عليه السلام: أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ليس معناه سؤال الله أن يتوفاه، بل هو يسأل أن يتوفاه الله على الإسلام، وهذا لا بأس به، كأن تقول: اللهم توفني على الإسلام وعلى الإيمان وعلى التوحيد والإخلاص، أو توفني وأنت راض عني، وما أشبه ذلك. فيجب معرفة الفرق بين شخص يتمنى الموت من ضيق نزل به، وبين شخص يتمنى الموت على صفة معينة يرضاها الله عز وجل. فالأول هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني جائز. وإنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تمني الموت لضر نزل به، لأن من تمنى الموت لضر نزل به ليس عنده صبر. الواجب أن يصبر الإنسان على الضر، وأن يحتسب الأجر من الله عز وجل، فإن الضرر الذي يصيبك من هم أو غم أو مرض أو أي شيء مكفر لسيئاتك، فإذا احتسبت الأجر كان رفعة لدرجاتك. وهذا الذي ينال الإنسان من الأذى والمرض وغيره لا يدوم، لا بد أن ينتهي. فإذا انتهى وأنت تكسب حسنات باحتساب الأجر على الله عز وجل، ويكفر عنك من سيئاتك بسببه، صار خيرا لك، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فالمؤمن على كل حال هو في خير، في ضراء أو في سراء. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار. فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وصحبه الأطهار وآل بيته الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما أظلم ليل أو طلع نهار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.